العارية أيها الإخوة الكرام هي إباحة نفع العين بغير عوض. الفرق بين الوديعة والعارية، الوديعة دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، أما العارية فهي دفع المال لمن ينتفع به ويرد عينه ولا بدله عينه. أنا أعطيك الجوال عارية فترد الجوال بعينه، بخلاف القرض فإن القرض يرد بدله. أعطيك 1000 ريال مو لازم ترد الورقة نفسها بل ترد بدلا منها، ماشي؟ طيب بالنسبة للعارية عندنا أولا حكمها هي سنة للمعير وجائزة للمستعير، يجوز أن تستعير ويستحب أن تعير. أركان العارية عندنا: المعير يشترط أن يكون جائز التبرع وأن يكون مالكا لإيش؟ للمنفعة ولا للعين؟ للمنفعة. إيش الفرق؟ لا خليني أعطيكم مثال، رجل استأجر جهازا، إيش مثلا؟ استأجر سيارة، هل له أن يعيرها لغيره ولا لا؟ له أن يعيرها لأنه مالك للمنفعة، واضح؟ هذا الكلام من حيث الأصل الفقهي، أن له أن يعير لأنه مالك للمنفعة. هل هو مالك للعين؟ لا، لا يشترط أن يكون مالكا للعين. طيب سؤال: المستعير هل له أن يعير؟ استعرت مني كتاب المغني لابن قدامة، واحد اتصل عليك قال لك أنا أدور على كتاب المغني، عندك؟ قال لي وعندي، تعال خذه استعيره، فأخذه واستعاره منك، ثم جاء واحد واستعاره منه، وتسلسل إسناد مسلسل بالإعارة، فهل يجوز للمستعير أن يعير ولا لا؟ الأصل أنه ليس له أن يعير. ليش؟ أليس المستعير مالكا للمنفعة؟ لا، المستعير لا يملك المنفعة، إنما يملك الانتفاع. فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. ولهذا عرفنا العارية، ما قلنا في العارية إنها تمليك نفع العين، بل قلنا إنها إيش؟ إباحة نفع العين. وأظن أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي ولا ما أشرنا إليه؟ أعطيك مثال على الفرق بين الإباحة والتمليك. قلنا لك في سفر الحرم ولا ما ذكرناه؟ سفرة الحرم لما تجلس قدامك الزبادي والدقة والشريك، هل صار هذا مملوكا لك؟ لا، لكنه يباح لك، فيجوز لك أن تأكل، لكن ما يجوز تشيله معك سفري، واضح؟ طيب، إلا بإذن كما قال الدكتور، إذا استأذنت وأذن ما في إشكال، وحينئذ ملكك. المستعير أيها الإخوة الكرام يشترط أن يكون جائز التصرف، ويد المستعير ليست كيد المودع، المودع يده يد أمانة، أما المستعير فالمذهب أن يده يد ضمان، استعرت شيء تلف فأنت ضامن حتى لو لم تتعدى ولم تفرط، ماشي؟ العارية مضمونة بكل حال، أخذت سيارة وصار فيها حادث أنت من تغلطان فيه، أنت تتحمل ولا لا؟ مستعير أنت تتحمل، ماشي؟ طبعا هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المذهب. العين المستعارة يشترط أن تكون مباحة النفع، ما يعير شيء محرم، وأن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. هل ممكن تعير خبز؟ يقول بالله السندوتش هذا استعير منك، ها صهيب ممكن واحد يستعير شيبس؟ يقول ديني الحلاوة استعارة، ممكن؟ لا. ليش؟ ها؟ لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها. لكن ممكن يأخذ مثلا قلم استعارة ولا لا؟ ممكن، واضح؟ لأنه ينتفع به مع بقاء عينه. كذلك المنفعة لابد أن تكون مباحة، وهذا ذكرناه مرارا. طيب ننتقل إلى السؤال 23: هل تضمن العين فيما يأتي؟ صفحة كم؟ 73. هل تضمن العين فيما يأتي؟ السؤال 162: استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير بسبب إساءة استعمالها وعدم التزامه بالطريقة الصحيحة للقيادة، مفحط أجاركم الله، يضمن ولا لا؟ يضمن، أحسنت، تضمن العين. 163: استعار زيد من أخيه سيارته فتلفت السيارة عند المستعير دون إساءة استعمالها ولا تفريط في المحافظة عليها. ما فرط، أحسنت، يضمن لأنها عارية، وقلنا العارية تضمن مطلقا، صحيح. وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد وتركها أمام البيت مفتوحة فسرقت. ليش؟ الوديعة قلنا يد المودع، أحسنت، لأنه فرط في حفظها، إذن تضمن، صحيح. وضع خالد سيارته عند سعيد ليحفظها له داخل حوش البيت، فأخذها سعيد ووضعها في المكان المتفق عليه مغلقة فسرقت. ها، لا يضمن لأنه لم يفرط، لا تضمن. سرق زيد سيارة عمرو ثم تاب إلى الله عز وجل وعزم على ردها، ولكنها تلفت في حادث السير وهو في طريقه لإعادتها لعمرو. يضمن ولا لا؟ يضمن، لأن يد السارق يد ضمان على كل حال، واضح؟ يضمن. طيب، تقدم المدعي. الآن ننتقل إلى باب الغصب. افتحوا على باب الغصب، افتحوا على باب الغصب، صفحة كم؟ 33. صفحة كم يا شيخ؟ 36. طيب، 36، مو في التمارين، لا لا، في الكتاب الأساسي. شوف، خلوكم معايا في هذه الدعوة القضائية. الآن ننتقل من القاعة هذه إلى قاعة المحكمة. تقدم المدعي إلى المحكمة قائلا، هذا دحين احنا في مجلس القضاء، قال: يا شيخ، إن حجاجا قد أخذ ناقتي غصبا منذ سنتين وباعها بدون علمي، وقد مرضت عنده، مما تسبب في انخفاض قيمتها بمقدار 1000 ريال، وقد ولدت هذه الناقة قبل شهرين. عرفت وقائع الدعوة ولا لا؟ واضحة؟ طيب، وش تطالب يا أيها المدعي؟ قال: أطالبه بما يأتي. 1، تعويضي بمبلغ 1000 ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضت ونقصت 1000 ريال؟ قال: أطالبه ب1000 ريال. عندك شيء ثاني؟ قال: نعم. 2، تعويضي بمبلغ 1000 ريال عن انخفاض أسعار الإبل في هذه الفترة. انخفضت أسعار الإبل، كانت الأول أسعار الإبل مرتفعة، الآن انخفضت، صارت الناقة هذه نقصت قيمتها 1000 ريال، وطالبه أن يتحمل هذا. خلاص؟ قال: لا، أصبر يا شيخ، عندي طلب ثالث، وطالبه برد الناقة إلي. 4، وطالبه بتسليم ولدها، ما هو ولدت قبل شهرين، وطالبه يسلم الولد، ولد الناقة أيضا، إلي مع الناقة. 5، أطالب أن يحكم ببطلان بيعه لناقتي، لأنه باع ما لا يملك، ما هو باعها هو، صح ولا لا؟ قال: أطالب بإبطال البيع. 6، أطالب بدفع 2000 ريال أجرة الناقة خلال السنتين. عندنا 6 طلبات يطلبها زيد. عرض الأمر القاضي، قال: تعال يا حجاج، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بجميع ما ذكر، كل الكلام جملة وتفصيلا صحيح، لكنه رفض إعطاء المدعي أي شيء. ليش؟ قال: لأنه باع الناقة، ولأنه ليس بينهما عقد إجارة. بعت الناقة، كيف أسلمك يا أنا بعتها؟ هذا 1. الأمر الثاني: كيف تبغى أجرة حق سنتين؟ أنا ما بيني وبينك عقد إجارة. الأمر الثالث أنه تاب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، فما الذي يحكم به للمدعي؟ خلينا نأخذ طلبات المدعي 1-1. أول طلب للمدعي، قال: أطالب بتعويضي بمبلغ 1000 ريال عن نقص قيمتها بسبب المرض. ما هي مرضت؟ قدرنا المرض، قال: هذا أنقص قيمتها 1000 ريال. إيش رأيكم في هذا الطلب؟ يحكم به القاضي ولا لا؟ أنتم الآن قضاة في المحكمة. اللي يقول يحكم به يرفع يده. أحسنت، يحكم بهذا الطلب. شوف، عندك رقم 1 في أحكام الغصب إيش هو؟ وجوب نقص، ضمان نقصه في غير سعر. هذا نقص بسبب نقص الأسعار ولا بسبب المرض؟ بسبب المرض. إذن يضمن ولا لا؟ يضمن. يقول القاضي يحكم، يقول القاضي حكمت لزيد بهذا الطلب الأول، اللي هو 1000 ريال مقابل نقص قيمتها بالمرض. تعال الطلب الثاني قال أطالب فيه نقص أرش النقص، يعني قال لك قيمة الناقة قبل المرض مثلا 10,000، بعد ما مرضت صارت قيمتها كم؟ 9,000. نعم. الطلب الثاني قال أطالب بتعويضي بمبلغ 1000 ريال عن انخفاض أسعار الإبل في هذه الفترة، تحكم به ولا لا؟ لا يحكم به، لا يحكم به. شوف عندك إيش يقول، في غير سعر، لأن الأسعار هذه ما لها علاقة بالغاصب، هذه أسعار السوق. إذن هذا الطلب نقول لا معليش يا أيها المدعي، هذا الطلب ليس من حقك. ماشي. الطلب الثالث أطالب برد الناقة، يحكم له به؟ نعم يحكم به للمدعي، وقال ترد الناقة. الطلب الرابع أطالب برد الولد أيضا، قال ولدها اللي ولدت معه ولا لا؟ نعم. هذه ذكرها عندك مكتوب إيش؟ وجوب رد المغصوب بزيادته. الزيادة نوعان، زيادة متصلة كما لو سمنت الناقة صارت سمينة يردها بسمنها، وزيادة منفصلة مثل الولد. كل الزيادة كلها ترد سواء كانت متصلة أو إيش أو منفصلة. الطلب الخامس أطالب أن يحكم ببطلان بيعه لناقتي لأنه باع ما لا يملك، يحكم به؟ نعم. وهذا المذكور عندك أنه إيش؟ بطلان. إيش مكتوب عندك؟ عدم تملك المغصوب. إذن هذا حجاج لما غصب الناقة هل تملكها؟ لا. وإذا لم يتملكها فتصرف فيها، تصرفه صحيح ولا باطل؟ باطل. فإذا نقول كل تصرفات الغاصب باطلة لأنه لا يملك. ماشي. رقم 6 يقول أطالب ب2000 ريال أجرة مثل للناقة خلال سنتين. يقول أنا الناقة هذه السنتين لو أجرتها أجرة المثل 2000 ريال، أطالبه يعطيني 2000 ريال، يحكم له به؟ إيش قال عندك؟ أحسنت، وجوب أجرة مثله مدة الغصب، إذن يحكم بهذه 2000 ريال. كذا طلع زيد أو طلع المدعي بإيش؟ من المحكمة، طلع ومعاه ناقة ومعاه ولدها ومعاه 3000 ريال، صح ولا لا؟ 3000، 1000 حقت نقص المرض و2000 أجرة المثل. كيف؟ ليش يا شيخ؟ الله مستعان. ها؟ نعم، الغصب يده يد ضمان، يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط، كل المصائب تقع من عند الله. تمام؟ تفضل يا شيخ. نعم، القاضي ينظر في أجرة المثل. طبعا القاضي لن يقبل دعوة المدعي يقول أجرة المثل 1,000,000 ريال، هل يأخذها القاضي مسلمة؟ لا، لكن نحن نفترض أن القاضي نظر فعلا فوجد أن هذه هي أجرة المثل. ماشي. طيب ننتقل الآن، إذن هذه أحكام الغصب، وجوب ضمان نقصي في غير السعر، أخذ له إيش؟ 1000 ريال حقت نقص المرض. إن كان طبعا بالنسبة للنقص قد يكون تلفا وقد يكون نقصا، التلف لو ماتت الناقة يضمن قيمتها كلها، فإن كان المغصوب مثليا، مثليا زي إيش؟ زي النقد، 100 ريال أخذ غصب 100 ريال وتلفت، يضمنها بمثلها 100 ريال. وإن كان قيميا زي الناقة يضمنها بقيمتها. وجوب رد المغصوب، رد الناقة، وزيادتها رد الولد. إن جهل ربه، هذه مسألة، قال لك إذا تاب هذا حجاج إلى الله ولا يدري، بحث عن الشخص الذي أخذ منه الناقة ولم يصل إليه، كيف يتوب؟ قال يتصدق بهذا المال بنية أن يكون الثواب لصاحبه. طيب لو تصدق به وجاء صاحبه بعد ذلك، يلزمه أن يدفعه إلى صاحبه إن أصر صاحبه، يقول يا فلان ترى أنت، أنا تبت إلى الله وتصدقت بها عنك، وأجر إن شاء الله عظيم لك، إن أردت الأجر خلاص. قال لا، الأجر أنا أخذها تصدق فيها بكيفي، لكن ما هو أنت لتتصدق، ردها لي. فيلزمه حينئذ الرد. هذا لما قلنا مضمونا، تصدق به مضمونا، يعني إن طلبه صاحبه. وعدم تملك المغصوب، وبطلان التصرفات من بيع أو غيره، وجوب أجرة المثل مدة الغصب، هذا ما يتعلق بأحكام الغصب. فيه مسألة عند الفقهاء يذكرونها قريبا من أحكام الغصب، وهي مسألة دفع الصائل. من هو الصائل المعتدي؟ واحد ماشي فهجم عليه لص أو مجرم يريد قتله، يريد إيش؟ قتله، هذا اسمه صائل على النفس. لم يريد قتله، إذن هو صائل على النفس. ما الواجب على الشخص الذي اعتدي عليه؟ يقولون هنا يجب إيش؟ دفع الصائل بالأسهل. يعني إيش يجب دفعه بالأسهل؟ شاف واحد جاي يبغى يقتله، هل له أنه مباشرة معاه مسدس مرخص طبعا طلعه ويقتل هذا الشخص؟ هل له ذلك؟ ليس له ذلك، بل يكون الدفع إيش؟ بالأسهل. إذا كان ذلك الشخص يندفع بالتهديد، قال شوف ها صورتك وارسلت صورتك على الواتساب، يندفع بذلك، أو اتصل على الشرطة يندفع بذلك، فلا يجوز قتله ولا جرحه. إن كان ما يندفع بالتهديد، لا يندفع إلا بجرحه أو إطلاق مثلا في يده، فإنه يدفعه بالأسهل. واضح؟ والفقهاء يقولون إن الصائل على النفس دفعه واجب. ليش واجب؟ لأن النفس يجب حفظها. نعم، هو بالمعنى العام، فنقول لأن النفس يجب حفظها بخلاف الصائل على المال. ويستثني الفقهاء من مسألة الصائل على النفس في وجوب الدفع، وهي مسألة الفتنة. إذا صار فيه فتنة بين المسلمين، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا هنا لا يجب دفع الصائل لهذه الأدلة. ماشي؟ طيب، النوع الثاني الصائل على المال، هجم على الشخص يريد أخذ ماله، يجب دفعه؟ لا، يجوز دفعه. ليش ما يجب؟ لأن المال يجوز التنازل عنه. الإنسان يجوز له أن يتنازل عن ماله لغيره ولا لا؟ جاء واحد هدده بالمسدس قال أعطيني 100 ريال اللي عندك، قال لا أنا عندي 1000، ما هو 100، خذ. له ذلك ولا لا؟ له ذلك، لأن ماله لا يجب عليه أن يبقيه في ملكه. إذن نقول يجوز دفعه، لكن هل يحرم؟ لا، ما يحرم، يجوز له أن يدفعه، ويدفعه بالأسهل كما ذكرنا. الثالث الصائل على الحرمة أو على العرض، جاء إنسان يعتدي على أم شخص أو أخته أو زوجته أو حرمته أو عرضه، فنقول هنا يجب الدفع بالأسهل. هذا ما يتعلق مسألة دفع الصائل. بالنسبة لمسألة اللقطة، إيش هي اللقطة؟ اللقطة هي مال أو مختص ضائع، فلوس ضائعة أو مال ضائع. كلمة المال تشمل كل ما له منفعة مباحة، مثلا الجوال مال ولا لا؟ مال. طيب خليني أعطيكم مثال. الآن بعد ما خلصنا الدورة اليوم الدرس الساعة 10 خرجنا، واحد طلع من هنا، واحد طلع من هناك، واحد طلع من هذا الباب، تمام؟ واحد اللي خرج من هنا وجد له قارورة موية فاضية، فأخذها، قال أخذها أستفيد منها، حط فيها موية غسل السيارة ولا عبي راديتر، هل يجوز له أن يأخذها وهو لا يعرف من صاحبها؟ الجواب نعم، لأن هذا الشيء يسميه الفقهاء المحقرات، وهو ما لا تلتفت إليه همة وساط الناس. ما في أحد لو ضيع واحد قارورة بيجي يدور عليها؟ لا، لا تلتفت إليه همة وساط الناس، فنقول هذا يملكه آخذه، خذه وتملكه من غير تعريف. يعني ما يحتاج الأسبوع الجاي تيجي في الدورة وتمسك الميكروفون، أيها الإخوة وجدت قارورة لونها أزرق فعلى صاحبها أن يتصل، لا، نقول يملك من غير تعريف. الثاني حصل بعير هناك، شفتوا شيخ؟ طيب، فوجد بعيرا ضائعا، ايش يسوي فيه؟ نقول لا يأخذه. البعير ونحوه من الضوال، الضوال يعني حيوان ضائع، ممتنعة يعني تمتنع من صغار السباع، ما يجيها الذئب ولا كذا، تمام؟ فنقول بالنسبة للبعير ونحوه مما يمتنع من صغار السباع لا يلتقط. هل له يقول آخذه وأعرفه سنة؟ لا لا لا، ما تأخذه، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ماشي؟ الثالث حصل جهاز آيباد، هل يأخذ؟ ها صهيب حصل آيباد طايح، يأخذه ولا لا؟ ما يأخذه؟ نقول له أن يأخذه بشرط، ها، يعرفه سنة، يأخذ ويعلن عنه لمدة سنة حتى يشتهر أمره. بعد السنة يعرفه حولا حولا عن سنة. فإن لم يعرفه أحد خلال السنة وانتهت السنة فإنه يتملكه. لكنهم يقولون هنا التملك حكمي، يعني لو بعد السنة جاء صاحبها يردها له ولا لا؟ يردها له. هذا ما يتعلق باللقطاء. مسألة اللقيط هو الإنسان الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، فإنه يكون حرا مسلما، وحرا يعني لا يملكه ملتقطه، ما يملك بل هو حر، واضح. وإذا وجد معه شيء من المال فإنه يكون ملكا له. المذهب لقطة الحرم كغيرها، نعم نفس الأحكام، هذا المذهب. السؤال 25، شوف التمارين، بين حكم اللقطة فيما يأتي، بين حكم اللقطة فيما يأتي. وجد، لا هذا خلاص تجاوزناه لأنه أخذنا مثال عليه، أخذنا شيء يعني يقوم مقامه. طيب 168، وجد زيد على الرصيف جهاز هاتف محمول قيمته 5000 ريال، إيش نقول؟ تملك بعد التعريف؟ نعم يملك بعد التعريف، أحسنت، تملك بعد التعريف. وجد زيد شاة ضالة عن صاحبها على الطريق السريع، شاه، ها هل هي مثل البعير؟ لا، نحن قلنا إن البعير يمتنع من السباع، أما الشاه خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فنقول تملك بعد التعريف، يعرفها ثم يملكها، واضح؟ فرق بينه وبين البعير. وجد شخص بعيرا ضالا عن صاحبه في الصحراء، لا يلتقط، حسنت، لا تلتقط. وجد شخص ورقة فارغة على الأرض، تملك بغير تعريف، حسنت، تملك بلا تعريف. وجد شخص جهاز كمبيوتر محمول أمام أحد المساجد، لابتوب، هاي صهيب، يملك بعد التعريف، حسنت، صح. طيب ننتقل الآن إلى الإرث، والإرث فيه ملك بغير عوض، لأن الميت إذا مات انتقل ماله إلى ورثته. والإرث له أركان، وارث وهو الحي، وإما أن يكون صاحب فرض وهو الذي حدد له الشرع مقدارا في الإرث كالنصف مثلا، الزوج يرث النصف محدد. والنوع الثاني العاصب، وهو الذي يرث بلا تقدير، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يرث بغير تقدير، لو كان عنده 10 أولاد يأخذون يتقاسمون المال. الثالث ذو الأرحام، وهم القرابة الذين لا يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، فهؤلاء ذو الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد غيرهم فإنهم يرثون. وفي تفصيل طبعا الإرث والمواريث، هذا علم مستقل يدرسه، لكن باب في أبواب الفقه اسمه باب المواريث، لكن يعني هذا الباب استقل بعلم اسمه علم الفرائض، ويدرس بشكل استقلالي، ونحن نأخذ فقط نبذة عامة. المورث هو الميت، والموروث هو المال. من هم أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض عندنا الزوج والزوجة. الزوج كم يرث؟ مرة يرث النصف ومرة يرث الربع، إذا فيه أولاد وارثين فإنه يرث الربع، إذا ما في أولاد وارثين يرث النصف. الزوجة مرة الثمن ومرة الربع. الأب السدس في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال إيش؟ السدس زائد الباقي، وتارة يرث الباقي. وعلى كل حال هذا كله تدرسون الفرائض، الأم، الجد، الجدات، البنات، الأخوات، بنات الإبن، ولد الأم، المقصود بولد الأم الإخوة لأم أو الأخوات لأم، هؤلاء كل واحد منهم له فرض، منهم من يأخذ النصف، منهم من يأخذ الربع، منهم من يأخذ الثمن، منهم من يأخذ الثلثين، منهم من يأخذ الثلث، منهم من يأخذ السدس. أما العصبات فهم أصناف، أولا ذكور الفروع، إيش الفروع؟ الأولاد، فذكور الفروع من العصبات. طيب فين إناث الفروع؟ كيف ما يرثون؟ البنات ليسوا عصبات لكن من أصحاب الفروض، قد تكون عصبة بالغير ومع الغير، لكن هذا كلام لن نخوض فيه الآن لأنه يدرس في الفرائض بشكل موسع. ذكور الأصول كالأصول اللي هم الآباء الأب الأم الجد الجدة وهكذا، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، الأعمام الأشقاء أو أعمام لأب، أبناء الإخوة أبناء الأعمام، المولى المنعم، هؤلاء هم العصبات. المولى المنعم هو الذي أعتق، يعني إذا أعتق شخصا عبد أعتقه سيده، فإن هذا العبد إذا لم يكن له عصبة بالنسب فإنه يرثه من المعتق. أما ذوي الأرحام فهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. ننتقل إلى مسألة إخراج المال وهو أنواع. أولا الهبة والعطية. الهبة تمليك جائز التصرف حال حياته ماله لغيره بلا عوض. يا رجال خلينا من هذا الكلام ببساطة كذا، واحد جائز التصرف يعني حر مكلف رشيد، أخذ فلوسه وملكه لغيره من غير عوض ولا مقابل. جاك واحد في عرسك زواجك قال لك تفضل هذه السيارة اللكزس هدية لك، هذه اسمها إيش؟ هبة. وصلى الله على نبينا محمد، ماشي، الله يرزقنا وإياكم من فضله. طيب ولماذا قال حال حياته حتى يخرج إيش؟ الوصية. الوصية بعد الموت هذه تعتبر وصية وليست هبة. الوقف إخراج للمال، ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تقول هذه العمارة وقف، يعني إيش؟ يعني يحبس أصلها لا يباع ولا يوهب، وتسبل ثمرتها أو منفعتها، يعني الغلة تصرف في المصارف التي حددها الواقف، ماشي. كذلك عندنا الوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت، يقول إذا مت أدفع 1000 ريال من مالي لفلان. وعندنا العتق وهو تحرير الرقبة. نبدأ أولا بالهبة. الهبة مستحبة، تهاد تحاب. وهل الهبة تلزم عقد لازم ولا عقد جائز؟ يقولون تلزم بالقبض. يعني إيش؟ يعني لو قال يا فلان ها سيارتي هدية لك، قال قبلت السيارة وتفرق من المجلس ولم يقبض السيارة، ثاني يوم قال والله تدري أنا ما أقدر أعطيك السيارة هدية، هل له أن يقاضيه في المحكمة يقول خلاص السيارة صارت لي؟ نقول لا، إذا رجع عن الهبة قبل إقباضها لم ينتقل الملك فيها، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لكن قبضت السيارة وأخذتها وجلست فيها يومين، اتصل عليك قال لك أنا رجعت في كلامي، تقول له إيش؟ ها؟ راحت عليك خلاص، ماشي. طيب الهبة فيها أركان. الواهب اللي أعطاك السيارة يشترط أن يكون جائز التبرع، فجائز التبرع فلا يصح الهبة من الصبي الصغير، تمام. كذلك لا تصح الهبة من ولي اليتيم. إنسان والله القاضي قال أنت ولي على مال اليتيم، فصار يتصدق به ويعطي هدايا للناس منه، يصح؟ لا يصح ذلك، لأن ولي اليتيم ليس جائز التبرع في مال اليتيم. الثاني الموهوب له، اللي هو أنت لما أعطاك الرجال السيارة يشترط أن يكون جائز التملك. إيش هذا الكلام؟ نحن قلت لنا جائز التصرف وعرفناه، قلت لنا جائز التبرع وعرفناه، عرفتم جائز التصرف وعرفتم جائز التبرع، طيب من هو جائز التملك؟ هو الإنسان الحر، يعني الصبي عمره 2 سنين، جاء واحد قال هذه هدية لهذا الولد وأخذها عنه ولي وقبضها الولي، تدخل في ملكه ولا لا؟ الهبة صحيحة ولا لا؟ الهبة صحيحة، ما في مشكلة. إذن لا يشترط في الموهوب له أن يكون جائز التصرف، بل يكفي أن يكون إنسانا حرا بس، حتى لو كان صبي أو كان مجنون ما يضر. لكن غير الإنسان، جاء واحد شاف عندك بسة في البيت قال هذه 5 ملايين هدية للبسة أعطيني رقم حسابها، هل هي لها ذمة مالية يمكن أن تملك بها؟ لا، غير الإنسان ليس له ذمة مالية يمكن أن يتملك بها، واضح؟ العبد لا يملك على المذهب. طيب الثاني في الموهوب له أن لا يكون من الورثة. ليش؟ قالوا إذا وهب الإنسان لورثته يشترط التسوية أو العدل، فإذا جيت أعطيت ولدك 100 ريال وعندك ولدين 2 ذكور يجب أن تعطي الثاني 100 ريال تسوي بينهما. إذا كان عندك ولد وبنت أعطيت الولد 100 تعطي البنت 50. يقولون العدل بحسب إرثهم. لكن اشتريت لولدك ثوب، عندهم زواج خالتهم ولا زواج أختهم ولا زواج كذا، فاشتريت لابنك ثوب بكم؟ قال لك الثوب بمئة ريال، ثوب فاخر وممتاز بمئة ريال. رحت تشتري لبنتك فستان، كم سعره؟ 500 ريال، 300 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هذه هبة؟ ليست هبة. فرق بين الهبة وبين النفقة. النفقة تكون بقدر الحاجة، ما يشترط فيها التسوية. واحد ولد يحتاج سيارة أعطيته سيارة، والثاني صغير ما تعطي سيارة، هذه من باب إيش؟ النفقة، وليست من باب الهبة، ماشي. لكن جيت تبغى توزع فلوس على أولادك زيادة على النفقة، فهنا يشترط العدل كما قلنا، ماشي. وهذا شرط للجواز. لما قلنا هنا كتبنا كلمة شرط جواز، أردنا بذلك أن هذا ليس شرط صحة وإنما هو شرط جواز. إيش معنى هذا؟ واحد أعطى ولده 1,000,000 ريال، قال تفضل يا ولدي هذه 1,000,000 ريال هدية، طيب بقية إخواني قال أعطيهم إن شاء الله بس ما هو الآن. ثم مات هذا الأب، 1,000,000 اللي أخذها هذا الشخص ملكها ولا لا؟ ملكها، لأن هذا شرط جواز وليس شرط صحة. يعني هبة صحيحة لكنه يأثم إذا لم يسوي أو إذا لم يعدل بينهم، وضحت؟ طيب، الشيء الموهوب اللي هي السيارة اللي أخذتها مثلا ولا 1,000,000 اللي أعطاك إياها صاحبك، لابد أن يكون الشيء الموهوب مما يجوز بيعه، فلا يصح أن يهبك شيئا محرما. وكذلك بالنسبة للصيغة يشترط أن تكون منجزة، فلا تصح الهبة المعلقة على مستقبل. يقول إذا تخرجت من الجامعة فالسيارة هذه هدية لك، فتخرج من الجامعة، هل بمجرد تخرجه تصير هدية؟ لا، لأن تعليق الهبة لا يصح، ماشي. طيب، فيه مسألة أخرى في الصيغة. إذا كانت حال الصحة إنسان صحيح فتصدق أو وهب من ماله صح ذلك وتلزم الهبة بقبضها. إن كان في حال المرض المخوف، إنسان في مرض الموت على فراش الموت بدأ يتصدق بأمواله ويوزع هدايا، فما الحكم؟ نقول إذا وهب وارثا فإن هذه الهبة لا تلزم إلا بإجازة الورثة. في مرض الموت جاء واحد من أولاده وأعطاه 1,000,000، واحد من زوجته أعطاه كذا، إذا أعطى وارث نقول هذه الهبة لا تلزم أبدا إلا بإجازة الورثة بعد ما مات. قلنا يا أيها الورثة هذه 1,000,000 أعطاها أبوكم في مرض موته لفلان، قالوا نحن موافقين وأجزناها، تصير هبة ولا لا؟ خلاص تصير هبة لازمة. قالوا لا لا نوافق، ترجع إلى التركة، واضح؟ الثاني إذا كان لغير الوارث وكان ذلك أكثر من الثلث، أعطى واحد من جيرانه لكن فلوسه كلها 3,000,000، 2,000,000 أعطاها لأحد الجيران، هل هو وارث؟ لا، لكنها بأكثر من الثلث، نقول لا تلزم إلا بإجازة الورثة. 1,000,000 حقة الثلث ماشي، لكن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. الحالة الثالثة إذا أعطى شخصا غير وارث أقل من الثلث، أعطى الجار 100,000 من 1,000,000، ها صحيحة ولازمة حتى لو كانت في مرض الموت.